بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن حلقة الأمس تكلمنا عن موضوع الكبر، وأن هذا الكبر يجر إلى النار، وأن هذا الكبر موجود، ويمكن قلنا أن أحد أسباب وجود هذا الكبر هو أحيانا التفاخر بالمال، وأحيانا التفاخر بالجاه، وأحيانا التفاخر بالنسب، وأحيانا التفاخر بكثرة الأولاد، إلى آخر ما ذكرنا في الحلقة الماضية. لكن ما هي العلامات؟ شلون أعرف أن هذا إنسان متكبر؟ يعني بمعنى، هل إذا أنا حبيت أني أكون ملابسي جميلة، ولا حبيت أني أنا أكون إنسان أنيق، ولا حبيت أني أكون إنسان مرتب، ولا حبيت أني أكون إنسان كما قال الصحابة إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يعني هذا هو الكبر يا رسول الله، أن الواحد يكون ثيابه حسنة وملابسه حسنة. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الكبر الحقيقي الذي نهى عنه الشارع الحكيم إنما هو ازدراء الخلق ورد الحق. وفي كلام حقيقي أعجبني، والله من أنفع الكلام هذا اللي قرأته للإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر. ابن الجوزي من نوع اللي يتفكر. ابن الجوزي يقول: رأيت من الناس من عليه فاخر الثياب، ويركب أحسن المركوب، ويسكن أحسن المساكن، وليس له كثير عبادة، إلا أن القلوب تتهافت على حبه. يقول يعني يشوف قلوب الصالحين يحبون هذا الرجل، مع أن ملابسه فاخرة وثيابه فاخرة وسيارته فاخرة أو دابته فاخرة وبيته جيد وممتاز وما عنده عبادات كثيرة، وجدت قلوب الصالحين تتهافت عليه. ورأيت من الناس من له كثير عبادة، يعني عنده عبادات كثيرة، ويلبس ثياب التزهد ويظهر التخشع، إلا أن القلوب تنأو عنه وتنبو منه. يقول في واحد ثاني أشوفه ظاهر الصلاح وظاهر دائما أنه صالح، لكن القلوب ما تحبه. يقول فتأملت ذلك، يعني قعدت أفكر أقول شنو السبب في هذا. يقول فتأملت ذلك فعلمت أنها السريرة، فالله الله في إصلاح السرائر. فقد قيل أن أنس بن مالك لم تكن عنده كثير عبادة، لكن كانت له سريرة صادقة مع الله. هذا الكلام مهم جدا، لأن يا جماعة الله سبحانه وتعالى ما ينظر يوم القيامة إلى صورنا، إلى أجسامنا، إلى أشكالنا، إلى أموالنا، إلى أنسابنا، إلى شهاداتنا، إنما ينظر الله تعالى إلى أعمالنا وإلى قلوبنا. يعني يوم القيامة فقط الذين ينجون عند الله من أتى ربه بقلب سليم، من يأتي الله بقلب سليم. لذلك في نقطة أنا أحب أبينها اللي سمعتها من أكثر من واحد، هناك مفارقة ما بين الظاهر والباطن. يعني الظاهر متدين، يقول لي واحد كم مرة تعاملت أنا مع إنسان متدين غشني، كم مرة أنا تعاملت مع إنسان متدين باقني، كم مرة أنا سلفت إنسان متدين ما أعطاني، كم مرة أنا عشت مع إنسان متدين خاني، كم مرة أنا شفت إنسان متدين مو صادق. هذا الكلام صحيح، لكن هذا مو متدين يا جماعة. يعني لازم احنا نفرق ما بين الدين اللي الله طلبه من الناس والدين اللي موجود عند الناس. يقولون هناك شيء مطلوب وهناك شيء موجود، اللي الله طلبه مو الموجود يا جماعة. أعطيكم مثال ثاني، يعني لو رحت إلى معرض سيارات، معرض السيارات هناك قيمة مطلوبة للسيارة، يقول لك والله هذه السيارة قيمتها 5000 دينار، هذه قيمة مطلوبة، هذا المطلوب، لكن الموجود غير المطلوب، الموجود هو 1000 دينار، بهال1000 دينار ما راح تحصل على السيارة. هناك شيء مطلوب وهناك شيء موجود، المطلوب 5000، الموجود 1000 عندي أنا، فلذلك الألف لن تستطيع أن تنال من خلالها السيارة، فلا أسمى أنا مالك السيارة ولو ركبت السيارة، ولو صورت السيارة أو صورت مع السيارة، فمعي صورة السيارة وليس معي حقيقة السيارة. نرجع مرة ثانية إلى موضوع التدين، هناك إيمان مطلوب، الله سبحانه وتعالى طلب من الناس أن يتوافق الظاهر مع الباطن، هذا اللي الله سبحانه وتعالى سماه متدين، اللي يتوافق ظاهره وباطنه، في باطنه من الداخل ما في غش، ما في حقد، ما في خيانة، يتعامل مع المسلمين بنية ظاهرة كنية باطنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا شيء مطلوب الله طلب من الناس، لكن الموجود هو إيمان ظاهر. هذا الموجود تلقى إنسان عنده سنن ظاهرة، يعني صح ملتحي، صح مقصر ثوبه، صح إنسان يصلي في الجماعة، صح عنده تطبيقات للسنن، هذا إيمان موجود، لكن مو هذا الإيمان المطلوب الحقيقي للإنسان، هذا جزء منه، فهو في الحقيقة عنده صورة، ما عنده إيمان كامل، عنده إيمان ناقص. ذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بعد ما دخل الإيمان وما تغلغل في قلوبكم، هذا يا جماعة هو سبب المفارقة، ترى هذا هو سبب المفارقة. لما تقول متدين هو مو متدين، ترى هو متدين ظاهرا. لما تقول هي متدينة هي مو متدينة، هي متدينة ظاهرا. دين الحقيقي ما توافق فيه باطنك وظاهرك، ما توافق فيه باطنك وظاهرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تبي تصير أنت مؤمن، تبي تصير أنت مسلم مثل ما الله أرادك، لازم يكون قلبك من الداخل يتوافق مع ظاهرك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا ليس منا. اللي يكن في نفسه من الداخل غش الناس هذا مو منا، هذا إنسان ولو ادعى أنه أني صحابي، ولا أني أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أني أنا من الجيل الأول، هذا ما هو منا اللي يغش الناس. ذلك هذا هو سبب المفارقة. سبب المفارقة أنك أنت تشوف إنسان فتظن أن هذا الإنسان هو المتدين، وهذه مع الأسف خطأ منه في التعبير. نقول والله متدين، مو هذا المتدين ترى. تدين مو أعمال ظاهرة، التدين أعمال ظاهرة وباطنة. ونفس الشيء العكس لما تقول لك والله يقول لك واحد المتدين الحقيقي هو اللي مؤمن بقلبه، هذا مو صحيح بعد. هذا عنده جزء من التدين، عنده أعمال القلوب، بس الله يبي من الإنسان أعمال الجوارح. ذلك احنا نقول هناك تلازم ما بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب. لازم ما تكون أنت مؤمن حتى يكون عندك أعمال قلوب وأعمال جوارح. يعني لو أن واحد من قلبه من داخل يحب الدين وحب الإيمان وحب الإسلام وحب أهل الدين، لكن ما يعمل من برا، هذا شو يسوي؟ ما قدم شيء ولا ننتفع منه بشيء، وهذا إيمانك ظل بقلبك وما استفدنا منه شيء. ومثل حال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أن النبي على حق صلى الله عليه وسلم، لكن جوارحه ما أسعفته. جوارحه يعني ما آمن بلسانه، ما آمن بجوارحه، ما أدى الشعائر اللي ربنا أمر فيها، ما نفع. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا عمي أبو طالب، أهو النار عذابا، توضع بأخمص قدميه جمرتان، حطوا له جمرتين حمر تحت في أخمص قدميه، يغلي منهما دماغه، وإنه يظن أنه أشد أهل النار وهو أهون أهل النار. الله طلع من داخل جهنم حطه في ضحضاح، يعني حطه عند الرماد وعند الجمر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القلب اعكسها بعد. قول لي واحد ظاهرة يحب الدين لكن قلبه خبيث من الداخل، مثل المنافقين. منافقين ظاهرهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم من الداخل مظلمة سوداء. وبذلك الله تعالى حكم عليهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما يصير يا جماعة. إذن الإيمان المطلوب هو أن تتوافق الجوارح وتتوافق القلوب. ذلك العلماء يقول: الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو سبب المفارقة. واحد يقول لك والله شفت لك متدين شذاب، شفت متدين غشاش، شفت متدين، نقول هذا ظاهره التدين لكن هذا مو التدين الحقيقي. نفس الشيء العكس، يقول لك والله احنا تبي التدين الحقيقي اللي عند فلان، صج هذا الإنسان مو ملتحي لكن ترى متدين أكثر منك، نقول هذا عنده جزء ونقصته أجزاء أخرى يجب أن يكملها. وبذلك إذا امتزج الظاهر والباطن صار الإنسان هو الإيمان المطلوب الذي طلبه الله من الناس. ولو سميته ما سميته، كيفك، سمى أنت متدين، سمى راهب، سمى كاهن، سمى مؤمن حقيقي، مهما تسميه من الأسماء، الاسم الحقيقي هو عند الله سبحانه وتعالى بما توافق من قلبه وما توافق من جوارحه. أرجع إلى موضوع ابن الجوز اللي قال، يقول: فتأملت ذلك فعلمت أنها السريرة، يعني سريرة الإنسان هي المرتكز، فعلمت أنها السريرة، فالله الله في إصلاح السرائر. فقد قيل أن أنس بن مالك لم تكن له كثير عبادة لكن كانت له سريرة صادقة مع الله. أنس شو يقول نفسه؟ أنس يقول: ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام. يعني يقول أبو بكر لما سبق الناس وصار من السابقين الأولين، مو لأنه يصوم أكثر منه، ممكن تتسابق أي واحد صوم مثله، يعني كم بيصوم؟ يصوم عمره كله، ممكن تصوم أنت عمره كله. ولا قيام، يقول: ما سبقنا أبو بكر بكثرة صيام ولا قيام لكن سبقنا بشيء وقر في قلبي. أوه قلبه، وين قلبه؟ وين قلبك؟ قلب الإيمان اللي موجود في قلب أبو بكر يسع الأمة كلها. إيمان في قلب أبو بكر يسع، لو وزن إيمان أبو بكر بالأمة كلها لوزنها. رجل يعبد الله كأنه يرى، رجل يخاف من الله بالسر والعلن، رجل قلب نظيف، ما في حسد، ما في حقد، ما في غل، قلب يتوكل على الله، ينيب إلى الله، يخاف من الله، يحب الله، يخشى من الله. هذا أعمال قلوب داخل، هذا أعمال قلوب هي اللي ترفع درجتك. ولذلك كلما كان الحق عليك في هذه الدنيا ثقيلا فعملت به وآمنت به وطبقته كانت موازينك ثقيل. هذا كلام عجيب، هذا كلام أبو بكر. ترى أبو بكر لعلمكم مرض 15 يوم قبل لا يموت، وبعدين استدعى في 15 يوم عثمان، قال لي: عثمان اكتب من بعدي. فقال له: اكتب، يعني أوصيك بالخليفة. فكتب ثم أغمي عليه، ما كتب الخليفة، هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده لي. وقف، طاح، أغمي عليه. بعدين لما أفاق قال له: اكتب، طاح مرة ثانية. لما أفاق ثالث مرة قال له: ماذا كتبت؟ قال: كتبت هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب. وما قال عمر، قال ليش؟ قال أبو بكر قال ليش كتبت عمر؟ قال لقد علمت أنك لن تعهد إلى غير عمر. قال نعم لن أعهد لغير عمر، اكتب عمر. شاهد أن خلال الفترة هذه نادى عمر، فلما نادى عمر بن الخطاب خلال 15 يوم كان يمرض فيها أبو بكر، قال يا عمر اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. صح، مثل الصيام، الحين صيام بالنهار ما يصير صوم بالليل، هذا عمل نهار لازم يصير بالليل. قيام الليل يقومون الناس بالليل، ما يصير تقوم أنت بالنهار. تهجد، صلاة تهجد بالليل ما تعكس أنت. صلاة مثل صلاة، صلاة العشاء بالليل ما يصير تصلي صلاة العشاء أنت الصبح، صلاة الصبح الفجر ما يصير تصليها أنت الظهر. قال أعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأعلم أنه قد ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة. قل في ناس ثقلت موازينهم يوم القيامة بسبب ثقل الحق عليهم، كان الحق ثقيل لكن كانوا يقاومون هذا الثقل، وكانوا يتحملون هذا الثقل على ما سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مرض اتباع الهوى. كان الحق ثقيل عليهم، يعني كان نداء الحق لما يناديهم المؤذن لصلاة الفجر والليل قصير، ما مدى الواحد ينام شوية إلا أذى الفجر، يقومون من فراشهم. كان نومهم يعني إنما كان نومهم سجود لله سبحانه وتعالى، والذين يبيتون لربهم يبيتون. شلون ينامون؟ قال سجدا وقياما، يعني هذا نومهم لله، كانوا ينامون ساجدين قائمين لله سبحانه وتعالى. هذا الحق، إذا دعاهم داعي الزكاة أدوا، إذا دعاهم داعي الجهاد جاهدوا، إذا دعاهم داعي الصدقة تصدقوا، دعاهم داعي بر الوالدين بروا. قال إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بثقل الحق عليهم، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة بهوان الحق عليهم. يعني كانوا يرون أن الأوامر الشرعية ماكو شيء تعرف كلام فاضي، يعني الصلاة اسعد ليه متى الواحد يصلي، صيام ليه متى، كلها التخلف، هذا رجوع إلى الماضي، رجوع إلى القرون الأولى، رجوع إلى العصور الصفراء. يعني هذا يقول لما خف الحق عليهم، لما الله يأمرهم يقول لا تزنوا، لا تسرقوا، لا ترتشوا، لا تمدوا أياديكم للحرام، لا تطلعون حرام، ها لا تلحقون بنات الناس، لا تأذون خلق الله، كونوا صالحين في بلدكم، كونوا صالحين في أهلكم، في بيوتكم، كلام فاضي كله يطوفونه. فكان الحق عليهم خفيف يعني هين، وتكاسلوا وتهاونوا فيه. قال لما خف الحق عليهم ما قام يلتفتون، لا خفت موازينهم يوم القيامة. تعالوا مرة ثانية إلى موضوع علامات التي تدل على الإنسان متكبر وعلاجه، بس يعني بس الحلقة هذه عشان ندخل إلى مرض آخر، وبعد ذلك ندخل إلى مواضيع أخرى. من أهم العلامات التي تدل على أن هذا الإنسان متكبر، يعني التي تدل على أنه متكبر، أن هذا الإنسان لا يزور الآخرين، لا يزور الآخرين، وهذا يستنكف منه كثير من الناس وأصحاب الأماكن والمراكز العالية، وإن كان لهم في ذلك خير فلهم في عمر الخطاب وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الشغالة، والله يا جماعة لو تستقرؤون سيرة النبي مو قراءة سريعة، قراءة تفكرية، يعني مثل الشيخ البوطي كتب استقراء السيرة، لما تقرؤون كتابات البوطي عن السيرة يعني هو يستشف ما في السيرة، لما تقرؤون مثلا كتابات الشيخ الغزالي عن السيرة يستشف ما في السيرة. طبعا إذا أردت أنت السيرة التفصيلية الدقيقة في كتاب الشيخ المبارك فوري الرحيق المختوم، لكن أردت الفوائد، أردت العبار، أردت تأخذ الدقائق الأمور، تستطيع أن ترجع إلى هذه الكتابات التي تستشف في السيرة وتقرأ منها اللمحات العجيبة في السيرة. شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بس ألمح لكم لمحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة تقدر تقول هو كل شيء في حياة الناس، هو كل شيء كسبب، المسبب هو الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان رئيس الوزراء، ها هو كان الحاكم واحد، وكان رئيس الوزراء، وهو بنفس الوقت كان هو القاضي، وهو بنفس الوقت اللي ينقل التشريع عن الله. يعني هو شخصه صلى الله عليه وسلم يمثل ثلاث سلطات، هو يمثل السلطة التنفيذية، ويمثل السلطة التشريعية، ويمثل السلطة القضائية، هذا واحد. فهو من ناحية السلطة التنفيذية وهو مصلح اجتماعي وزير شؤونها، وهو بنفس الوقت وزير داخلية، وهو بنفس الوقت وزير دفاع، وهو بنفس الوقت مسؤول عن ميزانية الدولة وزير مالية، وهو بنفس الوقت صلى الله عليه وسلم وزير الخارجية ورجل السياسة، هذا بس على جنب، ها. وبعدين تعال انتقل إلى جهة تشريعية، وهو قاعد يفتي الناس وهو يحكم بين خصوماتنا، متى يلقى وقت؟ بالله عليكم متى يلقى هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم وقت يقعد مع أهله؟ تسع حريم عنده، تسع بيوت، مو بيت، تسع بيوت، متى يقعد في بيته؟ متى يقعد مع نسائه؟ متى يضحك مع أولاده؟ متى صلى الله عليه وسلم يتعبد لربه؟ متى يقوم الليل؟ هذه البركة اللي الله تعالى مع كثرة الأشغال شرح له صدره ابتداء منذ أن كان في مكة، فقال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني جعلنا قلبك يسبح في بحر من الانشراح، لأن ترى اللي ينشرح القلب مو الصدر، لكن جعلنا قلبك أمواج من الانشراح، فصار القلب يسبح في الانشراح، فقال ألم نشرح لك، ما قال قلبك، قال صدرك،
احنا من زمان شرحنا لك صدرك، ذلك على كثرة ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم عنده وقت يزور الناس، يعني هذا من دلائل التواضع، يروح يزور الناس يواصل الناس. تبي تعرف إنسان متواضع؟ اللي يواصل الناس في أعراسهم، يواصل الناس في أفراحهم، في أتراحهم، في عزاهم، في مصائبهم، في مرضاهم، في مشاكلهم، روح يواصل الناس. ما قدر دز برقية، ما قدر دك تليفون، يعني هذه ترى يا جماعة والله العظيم لها أثر كبير في حياة الإنسان، خاصة إذا كان إنسان مسكين وبسيط متواضع الحال، فزيارته لها أثر كبير في حياة الناس. أذكر قصة شخص كان يعمل في الخليج، يعني هذه القضية في الخليج صارت، كان يعمل في سلاح البحرية، ومسكين هذا الشاب اللي يعمل في سلاح البحرية بنى بيته، أنا هذا يعني شفت بيته بعيني، فلما شفت بيته قال للأخ اللي معي، قال خليني أقول لك قصة البيت. شوفوا شلون أقول لكم، يعني أن الإنسان المسؤول لما يزور الشخص البسيط المسكين يكون له بصمة في حياته ما ينساها طول عمره. فقام مسكين هذا الشخص اللي يعمل في البحرية بمهمة رسمية في البحر، غرق فيه قارب، مات هذا الإنسان، ومع كان في يوم في أمواج وفقدوا الجثة، ما لقوا الجثة نهائيا، ظلوا أهله مساكين. وكان قد بنى بيته صار أسود، يعني أنا شفت البيت أسود بس ما كمل البنيان. فمسكين كان عنده زوجة وعنده ولد عمره تقريبا 15 أو 16 سنة، وبعدين وشوية يهال بعد دقدق صغار وراهم. فلما مات هذا الرجل بحادث الغرق أظلمت في وجههم الدنيا، أعطوهم شوية فلوس وأعطوهم كذا، لكن انقطع كل شيء، الأولاد مساكين ماكو أبو، وظيفة ماكو، خلاص المعاش التقاعدي يمكن يلا يكفيهم شوية، بيكملون بيتهم ماكو بيت، خلاص وقفوا. يقول سبحان الله، وظلت جثة هذا الإنسان ضاعت في البحر، لم يجدوا لها، طبعا الكلام في الخليج هذا، فضاعت جثته يعني في الخليج والبحر الأحمر الجهتين اللي تحيط بالجزيرة العربية، فضاعت جثته فلم يجدوه. فما كان من زوجته إلا أن كتبت كتاب استرحام إلى الوزير المعني في هذه الدولة. فلما وصل الكتاب بالفعل، ووصل الكتاب، قال عجيب، يعني أنتوا شنو عطيتوا لهذا الشخص؟ قالوا له يعني طال عمرك إحنا ما حصلنا جثته. فأمر بالتعاقد مع شركة فرنسية، ودفع لهذه الشركة الفرنسية مبلغ وقدره، وقال عبر المجسات وعبر الليزر وعبر كذا يطلعوا لي جثة هذا الإنسان. وبالفعل تم اكتشاف جثة هذا الإنسان بعد 10 أيام. فقام أخذ الجثة وحيلت إلى المشرحة، وبعد ذلك غسلت وكفنت وطيبت هذه الجثة، وحضر هو بنفسه مراسم الدفن. ما اكتفى بهذا، شو أقول لكم التأثير، قد يكون من كيسه الخاص دافع الرجل، دفع تعويض مالي لهذه الأسرة، هذا واحد. اثنين، أمر بأن بيتها كله يكمل على حسابه، بيت هذه المرأة كله يتكمل على حسابه. ثلاثة، أمر أن ولده يستثنى ويدخل إلى نفس السلك العسكري اللي كان فيه الولد، ويعين بنفس وظيفة أبوه ويأخذ ترقيات أبوه اللي كانت موجودة. كل هذا مراعاة، ظلت هذه الأسرة والقبيلة التي تنتمي لها هذه الأسرة والجماعة والفريج وكل من أحاط بهم يسبحون بحمد هذا الإنسان، لا لشيء، يعني هذه أعمال ترى بسيطة ما تكلف شيء، لا لشيء، وإنما هذا التواضع في زيارة الأسر المنكوبة، في زيارة الفقراء، في تحسس حالة الضعفاء والمحتاجين، لها أثر ولها بصمة كبيرة في حياة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه المرأة السوداء تأخذه صلى الله عليه وسلم وتدور فيه، وهذا أحد الأسباب اللي جعلت عدي بن حاتم الطائي يسلم. عدي بن حاتم الطائي ملك في وقته من الملوك، لما جاء المدينة جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم، قعد يشوف النبي في المسجد، فجاءت امرأة فأخذت النبي، قال هذا مو ملك، هذا نبي، هذا شيء إلهي. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم فراح معها ومشى معها في بعض طرق المدينة، فقضى لها حاجتها، ثم رجع صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله إن بيني وبين مسجد بني فلان نهر يمشي في المدينة، أو سيل، إذا جاء المطر يسيل، وقد أنكرت بصري ما قمت أشوف فيه عدل، فتعال يا رسول الله صلي في بيتي أتخذه مصلى. قال آتيك إن شاء الله أو أفعل إن شاء الله. قال فلما صار من الغد جاءني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان، فقال أين تحب أن أصلي لك؟ قال هنا. فصفنا صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، فصلى صلى الله عليه وسلم وقال اتخذه مسجدا. شوف يعني من عنده هذه المراعاة، هذا دليل التواضع، أن الإنسان يجيب دعوات الناس ويأتي إليهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء لإنسان فزاره كما زار عمر أبي بن كعب، فألقى أبي بن كعب وسادة إلى عمر، فقال له عمر لم أحضر لهذا وإنما جئتك لتفتح عني عقدة في قلبي. فقال له أبي لا تلمني يا أمير المؤمنين، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل عليه أخ مسلم فألفاه أو ألقى له وسادة غفر الله لهما جميعا قبل أن يجلس عليها. قد كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق في إجابة الدعوة بين الناس، وكان يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإجابة الدعوة ولو كان صائما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقال مرة قال إن أخاكم قد تكلف لكم أفطر وصم يوما غيره. وهذا كله طبعا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع أصحابه، تواضع الأمراء والوزراء وغيرهم من الكبراء في الجيل الأول والثاني وغير من الأجيال. والإنسان كلما تواضع لله سبحانه وتعالى كلما ازداد رفعة. من علامات التكبر، يعني هذه أختم فيها حلقة اليوم حتى لا أطيل، من علامات المتكبر أنه يستنكف أن يجلس بالقرب منه. هذا مشكلة خاصة بالحريم، الحريم حساسين جدا في مسألة، يعني أول ما تبين هذه في الصلاة، في الصلاة لو صلينا، وهذا دائما يشكون النساء منا، إذا صلينا كل واحدة بصوب ما يحبون يقربون من بعض، هذا طبع الحريم، ما أدري ليش، يعني فيهم حساسية ولا طبع الحريم كذي، ما تحب واحدة ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، والله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، استووا تراصوا تقاربوا لا تجعلوا فرجة للشيطان إني أراكم من وراء ظهري. يعني هذا كل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من علامات التكبر، من علامات التكبر أن الإنسان يستنكف أن يكون بقرب أحد أو أن يكون قريب من أحد. إذا كان قاعد في مستوصف ولا كان قاعد في مقر انتظار ولا قاعد في أي مكان، كان يستنكف هذا الإنسان أن يكون بقرب أحد. وإحنا يعني أهل الإسلام يا جماعة المفروض نكون إحنا أكثر الناس تواضعا. ذكروني إن شاء الله باكر، إن شاء الله باكر ما أنسى أقول لكم قصة الوزير النمساوي اللي كان واقف في طابور خبز. غدا إن شاء الله نكمل. نستودعكم الله وفي حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.